إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه إنها قيمة الاحترام والتقدير يعلمنا إياها نبينا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم ويبين لنا أهميتها في الإسلام وفي التمسك بأخلاق الإسلام وقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا أي ليس من المتمسكين بسنتنا ولا العاملين بأخلاقنا وهدينا وهذه كلمة تعدد ورودها في حديثه صلى الله عليه وسلم وهي دالة على هذا المعنى ومبينة لأن هذا الأمر الذي يتركه المسلم في هذه الحالة هو من الواجبات فإن الأمر المستحب لا يقال في تاركه ليس منا من ترك السواك مثلا أو ركعتي الفجر المسنونتين أو صلاة الوتر أو ما أشبه ذلك لا يقال فيه ليس منا وإلا لكان أكثر المسلمين ليسوا من المسلمين إذن عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من فعل كذا إذن فهذا المفعول حرام ليس أمرا مكروها وإنما هو حرام فالذي يترك هذا الخلق الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من العاملين بواجبات الإسلام وليس من المتمسكين بأخلاق الإسلام الواجبة. إنه خلق الاحترام ومعرفة قدر الناس ومعاملة كل واحد بما يستحق على حسب أحكام الشريعة المطهرة. والناس إما صغير وإما كبير، فأما الصغير فحقه الرحمة، ليس منا من لم يرحم صغيرنا. حق الصغير في الرحمة والرفق، لا في الشدة والعنف، ولا في السب والشتم، ولا في الضرب والإهانة، بل حق الصغير أن يرفق به ويعامل بما يقتضيه سنه من التفهم. الصغير بطبيعته لا يدرك ولا يعي، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الأصل في الإنسان الجهل، والصغير عندما يرتكب المخالفة غالبا لا يرتكبها عن وعي وإدراك، ولهذا رفع عنه القلم في الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، فذكر منهم وعن الصبي حتى يحتلم. الصبي غير مكلف، لا إثم عليه، لا يجب عليه شيء بحيث يأثم بتركه، ولا يحرم عليه شيء بحيث يأثم بفعله، إنما يربى ويعود، لا على سبيل التأثيم والعقوبة عند الله تعالى. فالصلاة مثلا ليست واجبة على الصغير، ومع ذلك فنحن مأمورون بتعليمه وتعويده عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة لسبع. وحتى عندما يضرب على تركها ليس هذا لأنه يأثم عند الله تعالى، ولكن هو ضرب تأديب، وليس ضربا مبرحا ولا تعنيفا ولا كسرا لأعضاء ولا جلدا بشيء وما أشبه ذلك، إنما هو ضرب يسير معتاد من الوالد لولده حتى يتأدب ويتربى. لا يعامل الوالد ولده معاملة السيد للعبد. فحق الصغير أن يرحم ويترفق به. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. قال عليه الصلاة والسلام: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيل فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهة أن أشق على أمه. يتجوز صلى الله عليه وسلم في العبادة، في مناجاة سيده ومولاه تبارك وتعالى، رعاية لحق ذلك الصغير، رحمة له ولأمه. وكان صلى الله عليه وسلم يوما يصلي بأصحابه فأطال السجود زيادة عن العادة حتى خشي الصحابة عليه، فرفع أحدهم رأسه فوجد الحسن رضي الله عنه أو الحسين رضي الله عنه قد ركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني ارتحلني، يعني جعلني كالراحلة، فكرهت أن أعجله، أي كرهت أن أقوم حتى يقضي حاجته. وكان صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أنه تزوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة، كان يسمح لها باللعب مع أخواتها وقريناتها، فكانت تلعب بالبنات بالعرائس المعتادة في ذلك الوقت، وكانت تشاهد الحبشة وهم يلعبون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالحراب. فما كان صلى الله عليه وسلم شديدا على الصغار، ولا كان يعاملهم بالعنف ولا الزجر ولا النهر، بل كان رحيما رفيقا ووجه أمته بذلك: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. فعلينا إذن أن نرحم صغارنا. الأصل في التعامل مع الصبي الرفق، التفهيم، الأسلوب الحسن، هذا يصح وهذا لا يصح، وهذا يصح لأجل كذا وهذا لا يصح لأجل كذا. وإذا أخطأ يعرف برفق، لأنه لم يتعمد الخطأ ولا يعرف الصواب من الخطأ ولا الحلال من الحرام. لا يعامل الطفل أبدا كما نعامل العاقل البالغ الرشيد، ليس الأمر هكذا. وكل شيء بحسبه، فإذا جاء مقام التأديب فالتأديب يكون بقدره، كما قال صلى الله عليه وسلم وقد سمعنا: واضربوهم على تركها لعشر. إذن هناك شدة وهناك تعامل فيه حزم، ولكن يقدر بقدره، لا يكون هو الأصل، لا يكون هو العادة الغالبة المضطردة في التعامل مع الصغار. فعلينا أن نعي هذا الأمر جيدا، لأن التفريط فيه يؤدي إلى نفور الأبناء عن الآباء وكراهيتهم لهم، فلا يستجيبون بعد ذلك لنصح ولا توجيه ولا إرشاد، كما هو معلوم بضرورة الواقع. ويأتي الوالد بعد ذلك يشتكي: إن ابني يعقني ويؤذيني ولا يسمع كلاما ولا يستجيب لنصيحة. لا بد أن تجد الخلل في التربية من الأساس، لا بد أن يكون هذا الوالد قد ارتكب في تربيته لولده من الخطأ والخلل ما أدى إلى هذه النتيجة. وأما إذا كان قد أدى ما عليه ومع ذلك قد صار الولد طالحا أو فاسقا أو عاصيا، فهذه أمثلة قليلة، كما وقع لابن نوح عليه السلام. أفكان نوح عليه السلام مقصرا؟ حاشاه من ذلك، ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فهذه مسألة مستثناة، لا نجعلها هي الأصل، وليس كل واحد منا يشبه نفسه بنوح عليه السلام. المطلوب من كل واحد منا أن يؤدي ما عليه ولا يقصر ولا يتغافل، وأن يأخذ الأمر بجد. التربية عماد وأساس للبيت المسلم وللمجتمع المسلم، علينا أن نأخذ الأمر فعلا بحقه وأن نتحمل هذه المسؤولية. وأما إذا كان أحدنا مقصرا غافلا لاهيا، لا يعتني بزوجة ولا ولد ولا يحرص على تربية ولا توجيه، وإن تكلم فكلام عابر لا يسمن ولا يغني من جوع، فلا يأتين بعد ذلك ويتشكى، لأنه هو الذي تسبب في هذه النتيجة المؤسفة. إذن ليس منا من لم يرحم صغيرنا، فعلينا أن نرحم صغارنا، ونسأل الله تعالى أن يعاملنا برحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، إن هذا الحديث كما ذكرنا هو في ترسيخ قيمة الاحترام، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حق الصغير هو الاحترام للصغير، فإن الاحترام مع كل أحد بحسبه، فالصغير له قدر والكبير له قدر، وكما أن الكبير يحترم فكذلك الصغير يحترم بما يناسبه، والاحترام للصغير هو رحمته والرفق به، إنه يحترم كإنسان كشخص كآدمي، قدره يستأهل منا أن نعامله كذلك بالرحمة والرفق. وأما الاحترام للكبير فهو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ويوقر كبيرنا. الكبير يعامل بالأدب والحسنى والكلمة الطيبة، يعامل بما يقتضيه مكانته، بما تقتضيه مكانته ككبير. قد يكون كبيرا في العلم، وهذا قد جاء التنصيص عليه بعد ذلك في الحديث، قد يكون كبيرا في السن، قد يكون كبيرا في الحكم والرياسة، قد يكون كبيرا في أي شيء. فإذا كان الإنسان كبيرا أي له قدر، فإنه يعامل بما يقتضيه هذا القدر، وقدر الكبير أن يوقر ويحترم، قدر الكبير أن يكلم بالأسلوب الحسن، أن يكلم على أنه كبير. إذا كان الواحد منا يكلم والده مثلا يكلمه كما يكلم الكبير المحترم، لا يكلمه كما يكلم ولده ولا كما يكلم صاحبه، الأسلوب لابد أن يختلف. ومن توقير الكبير طاعته في غير معصية الله عز وجل. الوالد طاعته واجبة، والعالم طاعته واجبة، والحاكم طاعته واجبة في غير معصية الله تعالى، فهذا من توقير الكبير. لا يصح إذن أن تنعكس الآية بحيث نرى في مجتمعنا الآن أن الصغير هو الذي يعامل بما يعامل به الكبير، والكبير يعامل بما يعامل به الصغير. إذا كنا نسير في الطريق الآن ووقعت مشاجرة بين شاب وشيخ، أو بين رجل صغير ورجل كبير، ماذا ترى وماذا تسمع؟ ما الأسلوب الذي يكلم به الكبير في هذه الحالة؟ ولا أتحدث عن الصغار الذين هم في مثل سن العبد الفقير، ولكن أتحدث عن الصغار الذين هم في العاشرة أو ما دونها أو ما فوقها بقليل. قلة أدب وطول لسان وسب وشتم وألفاظ وإيحاءات، مع أن الذي يكلمه هو في سن والده أو على الأقل في سن أخيه الأكبر. ولو افترضنا أنه مخطئ في النصح والإرشاد فلا يصح أن يكلم بهذه الطريقة ولا يعامل بهذا الأسلوب، وكله تحت طائلة أن هذا المخلوق الكائن يعتبر نفسه له قدر، هذا القدر أعطاه له وسائل الإعلام ووسائل التواصل والأفلام والمسلسلات، الشخصية التي تجسد وتصدر أمام هؤلاء، إن كل حاجة تبقى بالدراع، وكل حاجة تبقى بالشتيمة، وكل حاجة تبقى بطول اللسان، ولازم تاخد حقك عشان ما حدش ياكلك. أليس هذا هو ما يصدر للشبيبة الآن؟ فصار الواحد منهم بدون شعور يتعامل بهذا الأسلوب، ولا ينظر لمن أمامه أكبير هو، أشرطي هو، أشيخ هو، أعالم هو، أملتزم هو، حتى لو جاء الرئيس وكلمه ربما يكلمه بهذا الأسلوب. لماذا؟ لأنه شاهد النجم اللامع في الفيلم وفي المسلسل يتعامل بهذه الطريقة. ولا تنسوا تلك الثقافة الثورية المبيرة التي ورثناها، وبئس الإرث، من الربيع العبري الذي يسمى زورا بالربيع العربي. لا تنسوا هذه الثقافة لأنها لا تزال مترسخة في نفوس أبنائنا إلى الآن. الذي يذوق طعم الفوضى ولا نقول الحرية، فإن الحرية منضبطة في ديننا وقيمنا وأخلاقنا وأعرافنا. الذي يذوق طعم الفوضى ليس من السهل أن ينساه، حتى وإن نسيه فترة من الزمن تحت ضغط الواقع والظروف، وأنه تبين له فشله، لا يمكن أن ينساه بالكلية، لا بد أن يبقى موجودا في نفسه. فالبديل الآن للثورات والهيجان والاعتصام والإضراب وهذه الأشياء هو الثقافة التي توجه في الأفلام والمسلسلات، ثقافة الجرأة بلا حدود، إنك تاخد حقك وخلاص، إنك تتعامل بدراعك وخلاص، إنك تتعامل بلسانك وخلاص. فحتى لو نسينا الثقافة الثورية فقد ظهرت عندنا هذه الثقافة التي لا تقل في خطورتها ولا في همجيتها عن تلك الثقافة التي رأيناها وعانينا منها منذ 10 سنين. فانتبهوا أيها المسلمون، انتبهوا لهذا الأمر الذي يرسخ في بلادنا وفي مجتمعاتنا، حتى لا يبقى احترام لأحد، أي أحد، ولو كان والدا، ولو كان أما، ولو كان أخا كبيرا، ولو كان معلما في المدرسة، ولو كان شيخا في المسجد، ولو كان رجلا ملتزما بالسمت الظاهر يسير حتى في الطريق. المهم أن يضيع الاحترام، ألا يحترم أحد، حتى تعود الفوضى مرة أخرى، وحتى يأكل الخلق بعضهم بعضا. إذن توقير الكبير لا بد منه في دين الإسلام، ولا بد منه في كل خلق، في كل خلق حميد، وفي كل عرف سديد. هذه فطرة فطر الله تعالى الناس عليها، حتى وإن كان الكبير مخطئا، حتى لو أخطأ، لا بد أن نتعامل معه بالأدب ونحفظ كرامته، وإن قلنا أخطأ، وإن قلنا جانبه الصواب، لكن لا نشتمه ولا نسبه ولا نعيره ولا نهدر مكانته من نفوس الناس. هذه هي أخلاق الإسلام التي من تركها فليس منا، ليس من المسلمين. ولأجل أهمية العلم ومكانة العلماء، إذا تحدثنا عن الكبار فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم عليهم تحديدا، ذكرا للخاص بعد العام تنويها بشأنه وفضله، فقال: ويعرف لعالمنا حقه، مع أن العالم من الكبير، ولكن ينص عليه، يؤكد على حقه. حق العالم أن يوقر لأنه كبير، أن يحب في الله تعالى لأنه مجاهد في سبيل الله، موقع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم الناس الخير ويدعوهم إلى الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، كيف لا يحب في الله؟ حق العالم أن ينصر ويذب عن عرضه ودينه ومنهجه. حق العالم أن يطاع ويستفتى ويسأل. حق العالم إذا أخطأ ألا نتبعه في خطأه، لا يجوز أن نتعصب له، لا يجوز أن نجعله إلها من دون الله، لا يجوز أن نتخذه ربا مع الله، نقول هو أخطأ، جانبه الصواب، ولا نأخذ بقوله، وفي نفس الوقت نحترمه ونقدره ونحفظ مكانته، فلا سب ولا شتم ولا تبديع ولا إسقاط ولا هجر ولا مجانبة، لأنه لم يتعمد الخطأ، ما أراد إلا الخير، تأول دليلا شرعيا، تأول قاعدة شرعية، هو مجتهد بين الأجر والأجرين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يعامل بخلاف ما تقتضيه هذه الأصول في دين الله تبارك وتعالى. إذن لابد أن ننتبه، ولا بد أن نعرف كيف نتعامل. والكلام هنا موجه إلى طلبة العلم بالخصوص. عندما يقال ويعرف لعالمنا حقه، ليست هذه عصبية ولا صوفية عصرية، وليس في ديننا ولا في سنتنا ولا في منهجنا أحد يطاع طاعة مطلقة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإياكم أن تتسرب إليكم عدوى المقلدة والمتعصبة والمتصوفة والمخرفة التي قضينا حياتنا وقضى علماؤنا حياتهم يجاهدونها ويحذرون منها ويقفون لها بالمرصاد، ثم هي الآن تصدر باسم السنة والدين. فانتبهوا ولا تنخدعوا، وكونوا دوما مع الدليل ومع الحجة الشرعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما تقتضيه قواعد العلماء وقواعد العلم الشرعي وأصول السنة والمنهج. هذا هو الأصل الذي نثبت عليه ونعتصم به إن شاء الله تعالى. وأما أن تنقلب الأمور وأن يصير كلام العالم هو الأصل الذي لا يطلب له الدليل، فهذا كلام ما أنزل الله به من سلطان، وهذا صنيع أهل الجاهلية الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. والقضية لا بد فيها من تأصيل وتفصيل وإيضاح، والسعيد هو الذي يفهم ويتلقى العلم ويتأصل ويفرق بين الأشياء ويعرف متى تجب طاعة العالم ومتى لا تجب، متى نأخذ بقوله ومتى لا نأخذ، متى يعتبر قوله خطأ ومتى يعتبر قوله صوابا، متى يجوز التقليد ومتى يحرم. وأما أن نتكلم هكذا بدون تأصيل ولا رسوخ ولا بيان ولا أي شيء، فهذا كلام ليس له أصل في السنة ولا في دين الله تعالى ولا في صنيع أحد من أهل العلم، وهو مردود على صاحبه كائنا من كان، مردود عليه، نرفضه ولا نقبله ونحذر منه ولا يمكن أن نبرره ولا نقبله أبدا في أي يوم من الأيام إن شاء الله تعالى، وإن كان مشفوعا بشهادة من كان، لأننا لا نبيع ديننا لأجل أحد ولا نبدل منهجنا لأجل أحد، ولسنا دعاة جاه ولا رياسة ولا شهرة ولا ظهور، ولا يهمنا كثرة الأتباع ولا يهمنا كثرة الإعجابات على الصفحات ووسائل التواصل، كل هذا تحت الأقدام موضوع. فإذا تكلمنا عن الدين والمنهج والسنة فوالله الذي لا إله غيره لا نقدم على ذلك أحدا كائنا من كان. فاعتصموا يا طلبة العلم واثبتوا، ولا تستفزنكم الفتن ولا يستجرينكم الشيطان، وعليكم بالحق، اعرف الحق تعرف أهله، وخذ بالحق وخذ بالدليل، وإن كان يتكلم به الصغير وإن كان يتكلم به طالب العلم الذي ليس بمجتهد يرجع إليه. الحق مقبول من كل من جاء به، وهذه سنة الإسلام وهذا خلق الإسلام، ولا يجوز لأحد أن يبدله ولا يغيره تحت أي ادعاء. وكرامة العلماء محفوظة وقدرهم محفوظ كما قلنا ونكرر، وليس عندنا جديد، إنما الشأن كله في الجهلة الذين مسخت أدمغتهم وغسلت بغسيل التعصب والتقليد الفاسد، الذين يعتبرون أن عدم الأخذ بقول العالم طعن فيه وتجريح له وإهدار لكرامته وعدم نصر له و و و و سنة الهمج، سنة الهمج الرعاع لا تتبدل ولا تتغير، سواء كان في العلم أو في السياسة أو في أي مجال كان. هؤلاء بضاعتهم هكذا، بضاعتهم هكذا، ليس عندهم شيء، صنيع المفلسين، فماذا ننتظر منهم إلا الجهل والدمار والبوار والتقطيع وإفساد الدعوة وتراجعها؟ لا ننتظر منهم إلا ذلك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من كل فتنة ومكروه وسوء، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يوفقنا إلى حسن فهمه والعمل به. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا واكشف عنا البلاء والمكروه والسوء يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا كل بلاء ومكروه وسوء واحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء ووفقنا لتوبة نصوح ترضيك عنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.